بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معنا إن شاء الله جل وعلا بحث مدرج والمدرج اسم مفعول أدرج يدرج مدرج ومدرج اسم مفعول، والإدراج هو إدخال شيء في شيء، كتقول أدرجت الميت في قبره، إذا أدخلته فيه أدرجت الميت في قبره، أو أدرجت الميت في قبره إذا أدخلته أو أدخلته أنت فيه. وفي الاصطلاح ما كانت فيه زيادة ليست منه، ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهو قسمان، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، كما سنبين إن شاء الله جل وعلا. المدرج في، نأخذ باختصار يعني قبل أن ندخل في الدرس، يعني مختصر يسير كده في تقسيم أقسامه. مدرج في المتن قد يكون إدراج في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. الإدراج في أول المتن كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أسبغ الوضوء، سنتكلم عليه بالتفصيل. والإدراج في وسط المتن سنذكر إن شاء الله أيضا بعد قليل، حديث من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وهذا هذه زيادة أو هذا إدراج من عروة. أو الإدراج يكون في آخر الحديث أو آخر المتن، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في أول مثال عندنا هنا في حديث ابن مسعود في التشهد: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. الإدراج في السند له صور متعددة، صور كثيرة، و بعض أهل العلم يقول مرجعه في الحقيقة للإدراج في المتن، مرجعه للإدراج في المتن. من صوره وجود متنين مختلفين لإسنادين مختلفين، فيأتي الراوي يروي المتنين بإسناد واحد بسند أحدهما، يروي هذين المتنين بسند أحد المتنين. وبعض العلم يزيد فيه يقول يعني يكون هناك تشابه بين المتنين حتى يحصل إدراج، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا وإدخال لا تنافسوا في تلك الرواية، كما سنشرح إن شاء الله جل وعلا. أيضا من صور الإدراج في السند أن يكون عنده الحديث بإسناد إلا طرفا منه، فهو بإسناد آخر، فيأتي الراوي يروي الحديث كاملا بالإسناد الأول، يأتي الراوي فيروي الحديث كاملا بالإسناد الأول، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث وائل بن حجرة. أيضا من صور الإدراج في الإسناد وجود متن بعدة أسانيد، وجود متن واحد بعدة أسانيد، فيأتي راوي يروي هذا المتن ويدمج الأسانيد في بعضها، يدمج يعني ورد متن بعدة أسانيد عن عدد من الرواة، فيجمع الرواة الذين هم مختلفون في الأسانيد فيجمعهم كلهم في إسناد واحد يروي به هذا المتن. وهذا إن شاء الله سيأتينا في حديث أي الذنب أعظم. هذا مختصر لوقوع الإدراج في المتن وفي السند وصوره. كيف نعرف الإدراج؟ عندنا عدة طرق ذكرها الحافظ ابن مزة وذكرها غيره، منها أن تأتي رواية مفصلة، أن تأتي رواية مفصلة. أيضا مما يعرف بالإدراج تصريح الراوي نفسه بأن هذا كلام من قوله. يصرح الراوي نفسه أن هذا كلام من قوله، كما في حديث ابن مسعود عندما قال كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا كلمة أخرى: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. أيضا لما يعرف بالإدراج تصريح الأئمة الحذاق بأن هذه الزيادة ليست من الحديث، تصريح الأئمة الحذاق بأن هذه الزيادة ليست من الحديث، كما في حديث من مس ذكره أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، صرح الخطيب والدارقطني وغيرهما أن هذا ليس من الحديث، بل هو قياس من الراوي، وهو هنا عروة، قياس من الراوي، يعني وجد أن العلة في النقض مس الذكر فقاس عليه ما قرب منه من الأنثيين والرفغين. والرفغ هو أصول الأفخاذ، الرفغ هو أصول الأفخاذ، وقد يطلق على الإبط. رابعا ما يعرف بالإدراج استحالة كون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث أبي هريرة: العبد المملوك أجران لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. فقالوا يعني الذي يبعد أن يكون هذا الكلام من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وهو صغير، فكيف يود أن يبرها؟ ثانيا كيف يتمنى أن يكون مملوكا والرق أقل من الحرية وعليه من القيود الشيء الكثير المعروف؟ لماذا يحصل الإدراج وسببه؟ يعني من أسباب الإدراج إثبات حكم معين أو بيان حكم الأحكام، كما ذكرنا في كلام عروة ابن الزبير عندما قال: من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، يريد أن يبين حكما. أيضا من أسباب الإدراج أن الراوي يريد أن يفسر كلمة، تفسير كلمة من الكلمات، كما في حديث الزهري في صحيح البخاري، حديث في أول الصحيح، وهو التحنث التعبد الليالي ذوات العدد، يريد أن يفسر التحنث بالتعبد الليالي ذوات العدد، لكنه يعني هكذا ذكرها بدون أن يفصل بينها بفاصل. الأصل أن هو يقول يعني التعبد، يعني التعبد، لكن لم يفصل بين الفاصل، هكذا يعني قد يكون بعض الرواه اعتاد على ذلك، وكان الزهري ممن يصنع ذلك، فكان أصحابه يقولون لنا: افصل لنا كلامك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الرواه قد يفسر بعض الكلمات في الأحاديث كالمزابنة كالمخابرة كالشغار ونحو ذلك، هذا من أسباب الإدراج. حكم الإدراج، يقول ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين، ملحق بالكذابين. من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وما وقع خطأ فلا حرج على المخطئ، فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. أن ما من إمام إلا ويخطئ أو يهم، فإذا كثر هذا الوهم والخطأ كان جرحا في ضبط وإتقانه. بعض أهل العلم قالوا هذا التحريم مخصوص بغير التفسير، بغير كلمات تفسيرية، وقد فعله كبار المحدثين كالزهري وغيره. لكن لابد تنتبه لقوله من تعمد الأدراج فالإدراج فسقط العدالة، يعني يقصد أن بعض الأئمة أدرج أشياء لكن لا يقصد التلبيس والتدليس. يعني من تعمد الإدراج ويقصد به التلبيس والتدليس وإدخال كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يتكلم عليه ابن السمعاني وهو الذي يعد من الكذابين الذي يتعمد. أما شخص يعني رأى أن هذا من باب التعليم أو الإرشاد فهذا الذي عليه اللوم على التفصيل. إذا كان سيحصل فيه إشكال فعندئذ يحصل ينسحب حكم التحريم. أما إذا كان من باب تفسير كلمة صعبة فهذا يترخص فيه ويتسامح فيه غالب أهل العلم، يتسامح فيه غالب أهل العلم، والأفضل في ذلك البيان. من الكتب التي ألفت في هذا الفن اللي هو المدرج كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا كتاب مطبوع موجود وهو من الكتب القيمة جدا، و سننقل منها إن شاء الله بعض النصوص المهمة. الحافظ ابن الحجر اختصر هذا الكتاب وزاد عليه يعني أكثر من ضعفه في كتاب تقريب المنهج، تقريب المنهج بترتيب المدرج ورتبه على الأبواب. لكن هذا الكتاب كان الحافظ سوده ولم يتيسر له إخراجه، فهو في حكم الآن المفقود، في حكم المفقود. السيوطي له كتاب اسمه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج مطبوع بتحقيق صلح السمرائي، ذكر فيه 70 حديثا، اختصر فيه على مدرج المتن دون مدرج الإسناد كما ذكر هو في المقدمة. طيب نمشي مع الناظم رحمه الله تعالى، يقول المدرج الملحق آخر الخبر، يعني المدرج الذي ألحق في آخر الخبر، بدأ بالمدرج في آخر الخبر لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الإدراج يكون بعد الانتهاء من ذكر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ذكر الحديث ثم أدرج كما قلنا استنباط أو تفسير أو كذا، ويقل الإدراج في الوسط وفي الأول وفي أول الخبر، ذلك يقول هنا آخر الخبر. ابن الصلاح لم يذكر سوى هذا، سوى الإدراج في آخر الحديث، والناظم استدرك عليه وذكر أنواع الإدراج في الوسط وفي الأول في عدد من كتبه وشروحاته. من قول راوي ما، يعني أي راوي، بلا فصل ظهر، يعني بدون فصل عن المرفوع، لم يفصل كلامه أو كلام من أدرج عن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلا فصل ظهر، ظهر أنه مدرج. وقلنا كيف يظهر أنه مدرج؟ بأدلة منها التي ذكرناها قبل قليل، كيف نعرف المدرج؟ أن يرد مفصولا من طريق آخر، أو ينص الراوي على ذلك، أو أحد الأئمة، إلى آخر ما ذكرناه. نحو إذا قلت التشهد وصل، إذا قلت التشهد، حديث ابن مسعود في تعليم التشهد رواه أحمد في مسنده، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا زهير، قال حدثنا الحسن بن الحر، قال حدثنا القاسم بن مخيمرة، قال أخذ علقمة بيدي. انتبه الآن للمسلسل بالصفة، يعني هنا أيضا مثال آخر لنوع آخر هو المسلسل. مسلسل بالصفة أن كل واحد يأخذ بيد الثاني ويعلمه هذا الدعاء. فقال أخذ علقمة يعني القاسم بن خيمرة يقول أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. إذن هذا الآن مسلسل بالأخذ باليد يصلح أن نضعه هناك في قسم المسلسل. فعلمه التشهد في الصلاة قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير حفظت عنه إن شاء الله، إن زهير بن معاوية حفظت عنه إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هنا الإشكال، هنا الإشكال، فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقضيت صلاتك، من الذي قال هذا؟ هنا الإشكال. زهير بن معاوية وصل ذلك بالحديث في هذه الرواية، وصل ذلك بحيث هذه الرواية. وزهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة، ولكن سيأتينا أن هناك روايات أيضا عن زهير بن معاوية فصل فيها. يقول الشيخ وصل ذاك زهير، وصلها، وصل كلام مسعود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ثوبان فصل، يعني فصل هذا عن المرفوع، ذلك عند ابن حبان وعند أبي يعلى. رواية ابن حبان التي فيها الفصل والبيان برقم 1962 قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن الربيع، وغسان هذا فيه كلام ضعفه الدارقطني، قال حدثنا ابن ثوبان، عبد الرحمن بن ثوبان، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، يعني ابن الصلاح وثقه لكن غيره قال صدوق يخطئ، عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي أو بيدي، وأخذ ابن مسعود بيدي علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن مسعود فعلمه التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله بن مسعود فإذا فرغت من هذا، إذن هنا ابن ثوبان فصل ووضح وبين، فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف، هكذا فصله ابن ثوبان وبين الإدراج. مما يؤيد هذا الفصل أن اثنين من الرواة أيضا رواياه عن زهير مفصولة، رواياه عن زهير بن معاوية مفصولة، منهم شبابه ابن سوار وثقه الدارقطني. روايته في السنن الدارقطني قال حدثنا اسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا حسن مكرم قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا ابو خيثمه زهير ابن معاويه، طبعا هذا غير زهير بن حرب، ايضا هو ابو خيثمه ايضا. قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمره قال اخذ علقمه بيدي فقال، وأخذ ابن مسعود بيدي قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمنا التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله، قال عبد الله، فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال الدارقطني شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرجه من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. تابعه غسان بن الربيع وغيره فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن ابن الحر وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك كما قلت متابعة أخرى لشبابه من رواية موسى بن داود. إذن زهير الآن روى عنه اثنان، موسى بن داود كما عند الدرقطني للسنن وشبابه ابن سوار. الدرقطني له تعليق جيد بعد أن ذكر هذا الحديث في السنن، يقول تابعه يعني تابع الحسين الجعفي، أنا عند الحسين الجعفي وابن عجلان وعند محمد بن أبان كلهم رووا هذا الحديث عن الحسن بن الحر ولم يذكروا قضية إذا انتهيت من الصلاة إن شئت أن تقعد أو إن شئت أن لا تقعد، لم يذكروا هذه الزيادة أصلا، وإنما ذكروا الحديث فقط المرفوع. هذا جزء. يقول حافظ طرقطني ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاما وهو قوله إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شباب عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه. انظر لي يعني أدب الأئمة الكبار، قوله أشبه بالصواب، يعني الدرقطني مع إمامته وعلمي وحفظي والأسريد التي أذكرها ومتأخر يعني متوفى 385، ومع ذلك يقول هذا أشبه بالصواب من باب الاحتياط من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود. والاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان محمد بن أبان في رواية من حسن بن حر على ترك ذكره في آخر الحديث، يعني هؤلاء الثلاثة لم يذكروا هذه الجملة أصلا في الحديث، إن شئت أن تقعد وإن شئت أن تقوم، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، وذكر بأسانيده حديث شباب عن زهير وحديث ابن ثوبان. الدرقطني رحمه الله تعالى في السنن عفوا أيضا البيهقي في السنن ينقل كلام الدرقطني، البيهقي في السنن ينقل كلام الدرقطني. يقول البيهقي في السنن بعد انتهاء الحديث قال هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وأدرجوا آخر الحديث في أوله. وقد أشار يحيى ابن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير بن في حفظه، ستأتي هذه الرواية عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير، وزعم أن بعض الحديث محى من كتابه أو خرق. يعني هذه فائدة إضافية من البيهقي، يقول ورواه أحمد بن يونس عن زهير فزعم أن بعض الحديث محى من كتابه أو خرق، ثم قال ورواه شبابة ابن سوار عن زهير وفصل آخر الحديث من أوله وجعله من قول ابن مسعود، وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من حفظه أو من كتابه. يعني يقول لك في احتمال ان هو قضيه الحفظ هذه يعني احتمال يكون ناسيها، ليس فيها اشكال، لكن احتمال اخر يكون حصل خرق في كتابه او نوع من المحو. ثم ذكر البيهقي بعد ذلك باسناده الحديث وقال قال علي، يعني علي بن عمر الدرقطني، شبابة ثقة وقد فصل آخر الحديث وجعله من كلام قول المسعود إلى آخر ما ذكرنا عن الدرقطني. إذا البيهقي نقل كلام الدرقطني مؤيدا له ومستشهدا به. هناك في الحقيقة اتجاه آخر في فهم هذا الحديث أو فهم الخلاف فيه، وهو قال صاحب الجوهر النقي هو ابن التركماني يعني في تعليقه على السنن سنن البياقي، ومثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفا فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع الزيادة مقبولة. هذا طبعا موضوع تكلمنا فيه وفيه مناقشة وفيه أقوال لأئمة المحدثين. فهنا هو يقول لأن الرفع الزيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب الفقه والأصول، يعني هذا أحد الأقوال أن الراجح الزائد، والقول الثاني أن الراجح الأحفظ، والقول الثالث أن الترجيح يكون بالدليل في كل حديث على حدة. هنا ابن التركماني يقول أن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذهب الحديث والفقه أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه يعني مرة من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك، وأفتى به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه وكان الزائلعي في النصب الرأي له كلام شبيه بهذا. على كل حال هذا اتجاه آخر في هذه الروايات، لكن كلامه في أن الرفع زاد مقبولة كما قلنا في مناقشة وليس على إطلاقه، وإنما ذكرته من باب أبين أن هناك في قول آخر في معالجة هذا الخلاف في هذا الإسناد. إذن عندنا لو أحببنا أن يعني نلخص ما ذكر من الخلاف في حديث المسعود، عندنا الآن أربعة أشياء أو خمسة. هناك ثلاثة رووا الحديث بدون ذكر الزيادة. ثانيا ابن ثوبان ذكره مفصولا. ثالثا رواه اثنان شباب بن سوار وموسى ابن داود عن زهير مفصولا. هناك احتمال كما ذكر بيهقي أن يكون حصل هناك في خرق أو محو في كتاب زهير. أيضا في روايات كثيرة عند الداري وغيره أنه يشك، عنده شك، وفي بعض يقول إن شاء الله. فعلى كل حال رواية من رواه مفصولا بهذه الطريقة سواء عن زهير أو عن غير زهير تقوي قضية الإدراج وتجعل الراجح أن هذه زيادة مدرجة. قال العراقي قلت ومنه مدرج قبل قلب، هذه من زيادات الناظم ولم يذكره ابن الصلاح. مدرج قبل يعني قبل الآخر، في الأول أو في الوسط. قلب يعني قلب عما يأتي فيه غالبا، لأنه كما قلنا الغالب أن يأتي الإدراج في الآخر، هذا الأصل يعني، وهذا الأكثر. ذات الحافظ ابن حجر يقول يعني لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة هذا، حديث أسبغ الوضوء الذي سيأتينا الآن. لماذا؟ لأنه يصعب أن يأتي الراوي بكلام من عنده ابتداء ثم يعطف عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المسلوك أو الجد أنه بعد ما ينتهي من الحديث يأتي بما شاء من الأحكام أو من زيادات الألفاظ التفسيرية، لكن كونه يأتي بكلامه ثم يعطف عليه الحديث هذا يعني يقول الحافظ أمثلته نادرة. ومن هذا المثال الذي معنا الآن أسبغ الوضوء ويل العقب، هذا مثال المدرج في أول الحديث ويل العقب. هنا روي بالإفراد يعني قد يكون ابتداء مراعاة للقافية أو للنظم، لكنه أيضا مروي بالإفراد عند الطيالسي وأحمد، مروي بالإفراد عند الطيالسي وأحمد، وكذلك عند الدارمي. وورد أيضا الأعقاب في الصحيحين، وورد أيضا لفظ العراقيب جمع عرقوب وهو العصبة التي تكون فوق العقب. العراقيب وردت أيضا عند أحمد وعند مسلم وعند وفي المنطقة لابن الجارود. أسبغ الوضوء، هذه هي سبب هذا الكلام المدرج، وهذا الكلام هو الذي فيه المناقشة. أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فصله آدم ابن أبي إياس في روايته عن شعبة، وافقوا على الفصل جماعة، وافقوا على الفصل جماعة. ذكر الخطيب منهم 15 راويا الذي وافقوا على الفصل، ذكر الخطيب منهم 15 راويا. نذكر الآن بعضهم وربما نذكر بعض الآخر بعد قليل. منهم غندر عند أحمد، وغندر هو محمد بن جعفر معروف، وهشام بن بشير، والناظر بن شميل عند ابن جارود، ووكيع عند مسلم. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أحيانا يذكر فقط ويل للأعقاب من النار كما هو عند مسلم، ويذكر أيضا كما عند مسلم قبلها أسبغ الوضوء ويكمل الحديث، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويكمل. يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين يروي ويل الأعقاب من النار بدون أسبغه، ويروي مسلم وأبو داود بذكر اللفظين لكن يؤخر أسبغه، يعني بدل هذا سيكون مثال للإدراج في الآخر، يعني مثال سيخرج الآن عن مثالنا. ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء. تابع أبا هريرة على الفصل، يعني رواية الفصل المذكورة، عائشة رضي الله عنها كان صحيح مسلم باللفظ أسبغ الوضوء، يعني في قصتها مع أخي عبد الرحمن، أسبغ الوضوء فإني سمعت الصم يقول ويل الأعقاب من النار. إذن هذا الآن من كلام عائشة. عبد الله بن عبد بن العاص كما عند البخاري برقم 60 وعند مسلم برقم 241 بلفظ ويل الأعقاب من النار بدون ذكر أسبغه. مسلم وأبو داود يرويان عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بذكر اللفظين، يعني مرفوعا، يكون أسبغ الوضوء مرفوعة من في كلام عبد الله بن العاص، يعني ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء. إذن هنا رواه عبد الله بن العاص مرفوعة مع أول حديث، ويل الأعقاب من النار. مسلم رحمه الله تعالى في الحقيقة يعني أتعب نفسه في تفصيل الروايات في كتابه، أتعب نفسه في تفصيل الروايات، رواه من طريق يوسف بن ماهك عن عبد بن عمرو بدون أسبغ الوضوء، ثم ذكر عقبه حديث أبي هريرة مرة بها ومرة بدونها، والأولى فيها العراقيب والثانية فيها الأعقاب. ورواه مسلم من طريق سهيل أيضا النبي صالح عن أبيه بلفظ واحد ويل الأعقاب من النار. سبحانه، هذا من الأشياء التي بعض أهل العلم يعني رجح مسلم فيها من ناحية الصناعة الحديثية، لأنه يريح في هذا. إذا أحببت تجمع الروايات تذهب إلى مسلم يريحك، يأتي بها كلها في مكان واحد غالبا، احيانا يكرر، احيانا قليلا يكرر اذا احتاج للتكرار. يعني ليس هناك وقت لنذكر الاسانيد، هي موجوده ذكرت بعضها، لكن ناخذ كلاما للخطيب البغدادي في كتابه الفصل الوصل المدرج في النقل. عندما ذكر هذا الحديث قال حدثنا الحسن بن بكر، انبانا دعلج بن احمد، انبانا محمد بن يوسف الازدي، اخبرنا او انبانا الحسن بن محمد الزعفراني، انبانا ابو قطن، انبانا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال عليه السلام، قال ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم أسبغ الوضوء وين العقاب من النار. هذا الآن من الذي أتى هنا بها موصولة؟ أبو قطن. ثم قال قرأت على أبي بكر البرقاني عن علي بن عمر الحافظ الدارقطني يعني أنا أبي بكر بن السبوري حدثهم قال حدثنا حسن بن محمد أنبأنا شبابة أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. انتبه الآن شباب هنا يعني كان مرة معنا قبل قليل هو الذي فصل هناك حديث زهير، هنا الوهم من شبابه وهذه من العجيب. وسيأتينا أيضا زهير سيأتينا في مكان آخر أنه يعدل الوهم من وصل. هنا الوهم الآن من اثنين، من شباب بن سوار ومن أبي قطن. نكمل حديث شبابه قال أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. إذن عندنا الآن اثنان وهما في قضية الوصل، أبو قطن وشبابه. ماذا يقول الخطيب البغدادي؟ يقول وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي وشبابه ابن سوار الفزاري في روايتهما في الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، وقوله وين العقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود الطيرسي، ذهب الآن العد، أبو داود الطيرسي ووهب بن جرير بن حازم وآدم بن أبي إياس وعاص بن علي وعلي بن الجعد ومحمد بن جعفر الغندر وهشام بن بشير ويزيد بن زويع والناظر بن شمين ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والثاني مرفوعا. كم هؤلاء عدتهم؟ هؤلاء نعدهم ثاني، يلا نعد ثاني. أبو داود الطيرسي وابن جرير آدم بن أبي إياس عاص بن علي علي بن الجعد محمد بن جعفر هشيم يزيد النضر بن شميل وكيع بن الجراح عيسى بن يونس معاذ بن معاذ كلهم عن شعبة. ويبدأ يذكر بإسناده بأسانيده روايات هؤلاء. وهذا سبحان الله عندما تقرأ يعني سوق الحافظ الخطيب البغدادي روايات هؤلاء بأسانيده وهو متأخر ويذكر يعني رجالا تحتاج أوقاتا طويلة حتى تبحث عن ترجمين من المتأخرين، يذكر كل ترجم هؤلاء عفوا كل أسانيد هؤلاء الماضية الذين رووه على الصواب. على كل حال هذا مختصر لما قيل في هذا الحديث. ننتقل لقول العراقي، ومنه يعني من هذا الباب الإدراج أو الإدراج في السند جمع الراوي ما أتى كل طرف منه بإسناد واحد سلف. حديث أتى كل طرف بإسناد فيجمع الكل بسند واحد من هذه الأسانيد. يجمع الكل بإسناد واحد من هذه الأسانيد. ذكرت عندي قبل هذا قضية الإدراج في الوسط التي لم يذكرها الناظم، وهو قليل. أذكر أول حديث، حديث رواه قطني في السنن، حديث بصرة بن صفوان: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن بصرة مرفوعا، يعني حديث هذا كله ذكره مرفوعا، من نفسه ذكره أو أنثيه أو رفغيه. وكذلك هذا كلام الدارقطني. وكذلك رواه أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام بن عروة به. المرفوع منه قوله فقط: من نفسه ذكره فليتوضأ. وذكر الأنثيين والرفغ إنما هو من قول عروة بن الزبير. بين ذلك من رواه عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد ابن زيد وغيرهما. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يعني يجادل أو يناقش في قضية الإدراج في الوسط، ويقول أنها بعيدة جدا. الاقتراح ابن دقيق يذكر فيه هذه الدقائق، يقول أن هذا يبعد من الراوي يذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بحرف العطف يضيف إليها كلاما من عنده، ينازع في هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. يقول العراقي: ومنه جمع ما أتى كل طرف، كما قلنا حديث أتى كل طرف منه بإسناد مختلف، يجمع الجميع ويروي الجميع بسند واحد بإسناد واحد سلف، كوائل في صفة الصلاة: قد أدرج ثم جئتم، وما اتحد يعني ما اتحد المخرج، لم يتحد مخرج الحديث. حديث وائل في صفة الصلاة رواه أبو داود عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. حديث ذكر صفة الصلاة كاملا، لكنه ذكر في آخره زيادة، هذه محل إشكال. بعدما ذكر صفة صلاة السلام أنه كان يرقب صلاته من التكبير والركوع والرفع إلى آخره، قال في آخر الحديث: ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب. هذا الحديث في الحقيقة يعني إشكال فيه إشكال كبير، لكن نبدأ في خطوة بالنسبة لأسانيده. يعني زائد بن قدامة الثقفي ثبت ثقة صاحب سنة، تابعوا على هذه الزيادة سفيان بن عيينة أيضا، رواه النسائي الكبرى، وأيضا رواه الشافعي، ورواه الخطيب في كتابه الفصل. يقول الخطيب: قصة تحريك الناس أيديهم ورفعها تحت الثياب في زمن البرد لم يسمعها عاصم من أبيه، عاصم بن كليب لم يسمع من أبيه، وسمع باقي الحديث، لكن قصة تحريك الأيدي تحت الثياب لم يسمعها من أبيه، وإنما سمعها من عبد الجبار ابن وائل من أو عن بعض أهله، يعني سمعها عاصم من عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار عن بعض أهله. كيف عرفنا ذلك؟ انتبه الآن. يقول: بيّن ذلك زهير بن معاوية، اللي احنا كنا هناك بنقول انه هو وهم في الوصف، هنا فصل زهير، فصل عندنا الآن، هو كان هناك وصل. بين ذلك زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد في روايتهما لحديث الصلاة. وميز قصة تحريك الأيدي تحت الثياب وفصلها من الحديث وذكر إسناده. هذا كلام من؟ كلام الخطيب. ثم ذكر أن الحديث رواه 11 رجلا عن عاصم ولم يذكر القصة. وفي الحقيقة هناك يمكن أكثر من 11 منهم ذكر الثوري وذكر شعبة وذكر أبو الأحول أبو الأحوص الأحوص سلال بن سليم وأبا عوانة الوضاح وذكر خالد بن عبد الله وصالح بن عمر وعبد الواحد بن زياد وجرير بن عبد الحميد وبشر بن المفضل أو المفضل وعبيد بن حميد وعبد العزيز بن مسلم. وهناك رواية لشريك بن عبد النخعي وشريك رواها على الوجهين, يعني شريك عنده اضطراب في هذه الرواية. الآن رواية أبي بدر شجاع بن الوليد يرويها عن عاصم بن كليب عن عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل, هل ذكر الخطيب في كتابه الذي ذكرته, وأيضا ذكر فيها رواية زهير بن معاوية وهي مروية في مسند أحمد كذلك. رواية زهير هو الخطيب ذكرها بإسناد أحمد وهي موجودة في المسند أيضا من رواية أسود بن عامر عن زهير بن معاوية. قال موسى بن هارون الحماد إمام كبير موسى بن هارون يقول اتفق زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد فروي صفة الصلاة عن عاصم بن كليب أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره, ثم فصل ذكر رفع الأيدي من تحت الثياب فروياه عن عاصم بن كليب أنه حدثه به عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. يقول هذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير بن معاوية وشجاع ابن الوليد. وتكلم أيضا عن رواية شريك التي فيها الوهم ويعني لم أعرج عليها كثيرا, رواية شريك بن عبد الله النخعي. يقول العراقي ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السندي, منه أن يدرج بعض حديث مسند يعني كلمة أو أكثر مثلا في غيره في متن آخر, لكن بعض العلماء يزيد يشبهه وهذه أشار إلى السيوطي في ألفياته, لأن لكي يحصل الإدراج لابد يكون في اشتباه في المعنى, معنى المتن أو شيء من بعض المتن, فهذا قيد يضاف مع اختلاف السند يعني في الحديثين, نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقل أو قد نقل عفوا من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه. قبل ذلك يعني أبين الحديثين ثم نذكر كيف دخل الإدراج وما هو المتن الذي حصل في الإدراج ومن أدخله. الحديث الأول كما في موطئ إمام مالك رواية أبي مصعب الزهري قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك, انتبه الآن, مالك عن ابن شهاب من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. انتهى الحديث هنا. ثم أيضا في الموطأ قال حدثنا يعني مالك يقول حد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن الأول مالك عن ابن شهاب عن أنس، هنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نأتي لكلام الخطيب في كتاب الفصل. قال كتب إلي أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد بن محمد بن عباس الكاتب من مصر، وحدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الخطيب بالأنبار قال أنبأنا حمزة بن محمد بن علي الكناني. انتبه لهذا الاسم، هذا الاسم الذي سيبين ما حصل من الإدراج. حمزة بن محمد بن علي الكناني أنبأنا إسحاق بن إبراهيم. مرة ثانية، حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الخطيب الأنبار عنه قال أنبأنا حمزة بن محمد بن علي الكناني أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر أنبأنا سعيد بن أبي مريم، هو هذا السعيد الذي عندكم في النظم، سعيد بن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري. أنبأنا سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس، أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. مالك عن ابن شهاب والزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن هذا الآن هو سعيد بن أبي مريم. قال حمزة، هو حمزة الكناني، حمزة بن محمد الكناني، ولا قال حمزة ولا نعلم أحدا قال في هذا الحديث عن الملك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم. إذن سعيد أتى بهذه اللفظة من حديث أبي هريرة، يعني من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأدخلها في حديث الزهري عن أنس. انتبه الآن، يعني هذه اللفظة ثابتة كما ذكرنا قبل وهي في الصحيح، ثابتة في الصحيحين، لكن الإشكال الآن في إخراجها وأخذها من حديث أبي الزناد عن أبي هريرة وإدخالها في حديث الزهري عن أنس، هو هذا الإدراج حصل هنا. وإلى كلا اللفظتين صحيح وكلا الحديثين صحيح، ورواهما مالك في الموطأ كما ذكرت قبل قليل. نرجع مرة ثانية لكلام حمزة، ولا نعلم واحد من قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم، وقد روى هذه اللفظة ولا تنافسوا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. قال الخطيب والأمر على ما قال حمزة، يعني حمزة الكناني، كل أصحاب مالك رووه عنه ولم يختلفوا عليه فيه. وذكر الخطيب بإسناده طرق هذا الحديث على الصواب. يعني يقول في آخر كلامه وهكذا روى هذا الحديث عن ابن شهاب شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومحمد بن وليد الزبيدي أو الزبيدي، ولم يذكر أحد منهم اللفظة التي زادها سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب. يعني هذا قال الخطيب بعد أن سرد الروايات وهي لا تنافسوا، وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب. إذن هذا الكلام هو الذي اختصره ابن الصلاح من هنا، يعني كان ابن الصلاح رجع هذا الكلام الخطيب واختصر منه هذه الأمثلة، وجاء طبعا الناظم العراقي ونظمها لأنه ملتزم بالأصل مع الزيادات. لأنني في الحقيقة بحثت عن إسناد ابن مريم هذا كثير جدا، لم أعثر عليه في أي كتاب إلا في هذا الكتاب فقط، كتاب الخطيب، يعني تعبت في البحث عنه، قلت من أين أتى ابن الصلاح بهذه الرواية، رواية سعيد بن أبي مريم، لم يعني جلست فترة طويلة جدا أبحث عنها، لم أقف عليها مطلقا، يعني كنت لاني خلاص أتوقف وأعجز في البحث عنها، إلى أن وجدتها بإسنادها في كلام الخطيب أو في كتاب الخطيب، فبدا لي أن هذا البحث كله اختصره ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما يظهر لي بأمثلته من هذا الكتاب كتاب الخطيب. لذلك هو قال في آخر كلام ابن الصلاح أن الخطيب كتب فيه كتابا فشفى وكفى، فعلا هو شفى وكفى. وعندما تقرأ أسانيد الخطيب للطرق الصحيحة والطرق التي فيها الإشكالات أو التي فيها الإدراج أو كذا، تستغرب سبحان الله من يعني هذا الاتساع في حفظ هذه الأسانيد وهذه المتون على صوابها وعلى خطأها، يعني يحفظ الصواب ويحفظ الخطأ بأسانيده ليبين لك، لتعرف عمق علم هؤلاء الكبار الذين استخرجهم الله جل وعلا لحفظ هذه السنة في وقت من الأوقات لم يكن هناك فيه لا كمبيوترات أو أجهزة حديثة أو تسجيلات ونحو ذلك رحمه الله تعالى. أنا هل أكملت كلامه؟ يقول عن ابن شهاب: وهي لا تنافسه، وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الإسناد. أخبرنا الحسن أبو بكر الآخر كلامي على إحنا ذكرنا الأحاديث مباشرة من الموطأ، هنا يذكر هذه الروايات بأسانيده هو. قال الناظر رحمه الله تعالى: ومنه متن عن جماعة ورد، وبعضهم خالف بعضا في السند. ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند، فيجمع الكل بإسناد ذكر. متن ورد عن جماعة مختلفين ورد عنهم نفس المتن، ولكن هذا السند مختلف، هذا فيه شخص يذكر آخر والثاني لا يذكره، لكن المتن واحد. فيأتي شخص يجمع يروي هذا المتن ويجمع كل هؤلاء الرواة ويسوق الحديث بإسناد واحد عن الثلاثة أو عن الأربعة أو عن الاثنين، ولا يراعي أن فلانا ذكر شخصا أو فلانا أسقط شخصا. هذا إدراج، هذا نوع من الإدراج، إدراج في السند، إدراج في السند. المفروض يفصل، فيجمع الكل بإسناد ذكر، إسناد واحد يجمع الجنس كمتن أي الذنب أعظم. الخبر يعني أذكر الخبر حديث مسعود قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة أن تزاني بحليلة جارك أو تزاني حليلة جارك. هذا الحديث رواه أحمد، يعني الإدراج واضح في رواية أحمد. قال في المسند: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان يعني الثوري عن منصور يعني بن المعتمر عن والأعمش، يعني عن منصور والأعمش وواصل، منصور بن المعتمر والأعمش وواصل بن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل. هنا الإشكال: عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. إذن هنا في المسند ذكر من رواية ابن مهدي المنصور الأعمش واصل في سياق واحد، وذكر في الإسناد عمرو بن شرحبيل، مع أن واصلا يروي هذا الحديث بإسقاط عمرو بن شرحبيل. قبل أن نذهب للبخاري، فإنه تابع عبد الرحمن المهدي على هذا محمد بن كثير عند البغوي في شرح السنة، يعني تابع عبد الرحمن المهدي في هذا الإدراج
محمد بن كثير عند البغوي في شرح السنة. إذا ذهبنا إلى البخاري، صحيح البخاري رحمه الله تعالى برقم 6811، قال حدثنا عمرو بن علي عن الفلاس، قال حدثنا يحيى عن قطان، قال حدثنا سفيان، قال حدثني منصور وسليمان دبي الآن، يعني سليمان الأعمش، يعني حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة اللي هو عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة اللي هو عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث؟ قال يحيى، يعني يحيى القطان، وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله. إذن يروي أبو وائل وشرفا واصل عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط عمرو بن شرحبيل، هذه الرواية على الصواب. قلت رسول الله مثله. قال عمرو بن علي يعني فلاس فذكرته لعبد الرحمن المهدي، ذكرته لعبد الرحمن المهدي اللي هو روى هذا الحديث، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل، عن أبي وائل عن أبي وائل يعني عن أبي ميسرة عن أبي وائل بإبقاء عن أبي ميسرة اللي هو عمرو بن شرحبيل. عن أبي وائل عند الآن عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، فقال دعه دعه، يعني ابن مهدي الأول حدثهم بهذا الحديث عن أبي وائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فلما حدثه أخبره على ذلك عمرو بن علي الفلاس قال دعه دعه. كلمة دعه دعه هذه في احتمال، يعني دعه يعني كان لا تذكره، أو دع ما تقول أنت وأبقي الحديث كما حدثتك به لإبقاء عمرو بن شرحبيل. سيأتي الآن كلام الحافظ. الترمذي رحمه الله تعالى عندما روى هذا الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، انتبه الآن، ذكر عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال، وقال الترمذي حسن غريب، ثم ذكر رواية منصور والأعمش، ثم قال الترمذي حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل اللي هو ذكرناه قبل قليل، لأنه زاد في إسناده رجلا، يعني هذه الرواية التي ذكرها الترمذي زاد فيها واصل لأحدب عمرو بن شرحبيل، والمحفوظ من رواية واصل أنه لا يذكر عمرو بن شرحبيل. الترمذي يقول لأنه زاد في إسناده رجلا، ثم الترمذي يقول حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بإسقاط عمرو بن شرحبيل على الصواب. إذن هو نفسه واصل مروي عنه الوجهين الوجهان، لكن الترمذي يصوب الوجه الذي مشى فيه على الجادة بإسقاط عمرو بن شرحبيل. قال الترمذي وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول والحافظ أن الثوري حدث لهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي وائل، فأما الأعمش منصور فأدخل بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة اللي هو عمرو بن شرحبيل، وأما واصل يعني أحدث فحذفه، فضبطه يحيى القطان. إذن يحيى القطان ضبط روايات الثلاثة، فضبط يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلا، وأما عبد الرحمن بن مهدي فحدث به أولا بغير تفصيل، فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة. هو هنا الإدراج، هنا الإدراج جمع، حمل رواية واصل على رواية منصور بن معتمر وعلى الأعمش لغير النهران، فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السند. المفروض ان هو يميز، لان واصلا لا يذكر ابا ميسرة. فلما ذكر له فلما ذكر له عمرو بن علي ان يحيى فصله يحيى القبطان كانه تردد فيه، فاقتصر على التحديث به عن سفيان عن منصور والاعمش حسب يعني فقط، وترك طريق واصل. وهذا معنى قوله دعه دعه، اي اتركه. والضمير يعني الهاء للطريق التي اختلف فيها، وهي رواية واصل. قال الحافظ: والصواب اسقاط ابي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد يعني القطان. هكذا ذكر الحافظ في الفتح وصوب رواية يحيى القطان. ايضا هناك اتجاه اخر لابن حبان في هذا الامر، هناك اتجاه اخر اتجاه الجمع. ابن حبان رحمه الله تعالى يقول: روى هذا الخبر ابو شهاب عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله، ورواه وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله، ورواه شعبة عن واصل الاحدب عن ابي وائل عن عبد الله، ورواه منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، ورواه جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، ورواه سفيان عن الاعمش ومنصور وواصل عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل، اللي هي الروايه اللي فيها الادراج عن عبد الله. يقول ابن حبان: ولست انكر ان يكون ابو وائل سمعه من عبد الله بن مسعود يعني، وسمعه من عمرو بن شرحبيل. يعني هذا الان ابن حبان يرى الجمع حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين، حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين. يعني سبحان الله، احيانا بعض العلماء يسلك مسلكا عجيبا، لكن كما قلنا العبرة بالترجيح، كثرة الروايات والرواية التي عليها الجادة والمسلوكة، وليس نحن يعني مجرد جمع هكذا لأي شيء حتى لو كان شاذا أو كان مخالفا للجادة. هكذا قال ابن حبان في كرأيه في هذا الأمر. نقف هنا، وبهذا يكون الدرس انتهى في هذه الليلة. أسأل جل وعلا أن يتقبل منا مصالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.